بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول متفق له حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين الفوزان حفظه الله على وصية شيخ الإسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح وقوله تعالى إن الله يحب التوابين.
هذا مش عندنا إثبات صفة الرحمة؟ إثبات تصفيب الرحمة المغفرة. نعم.
وقوله تعالى إن الله يحب التوابين.
اثنين. لا. فين؟
14 صفحة.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
ها؟
نعم شنو؟
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
نعم.
قال العلامة الفوزان
إثبات صفة الرحمة والمغفرة. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها في أول الكتاب ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته كما في الآية المذكورة بعدها. قال الإمام ابن القيم الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم.
ولهذا كانت ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ذاتية بأي اعتبار؟
صف الله بأي الرحمة
تعلقها بالله عز وجل وحنا لا تنفك عنه. طب وفعلية باعتبار
وصول الرحمة
تعلقها بالمخلوق. نعم.
كما قال تعالى
قال يرحم من يشاء يعذب من يشاء يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. نعم.
كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يجئ قط رحمن بهم.
تمام.
وكان الأول للوصف والثاني للفعل.
تمام. للوصف هذه صفة ذاتية للفعل هذا متعلق بالمشيئة. نعم.
قال فالأول دال على أن الرحمة وصفه والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمة وعلما منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل وفي ذلك دليل على سعة
محول عن فاعل أي وسعت رحمتك وعلمك وسعت رحمة وعلما هذا تمييز محول عن فاعل أي المعنى وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. نعم.
وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله عز وجل وشمولها فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا وأما في الآخرة.
في الدنيا كيف تنال الكافر في الدنيا؟ من جهة الرزق ومن جهة تدبير أمره. نعم.
وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين.
نعم.
وقوله وكان بالمؤمنين رحيما هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين يرحمهم في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي
رحمة الله بالمؤمنين في الدنيا والآخرة ورحمة الله بالكافر في الدنيا من جهة تدبير أمره العام ومن دابة إلا عليه رزقها أما في الآخرة فلا تنالهم الرحمة. نعم.
أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي
وإنما ينالهم العدل فما يدخلون النار بعدله ما يدخلون برحمته فما يرحمون. نعم.
أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا.
انتبهم أوجبها على نفسه تفضلا يبقى هنا الشيخ جمع بين الوجوب وبين الفضل بين الوجوب الذي أوجبه الله على نفسه ما أوجبه عليه خلقه وبين التفضل والإحسان الذي هو محض جوده وكرمه فرض ذلك على نفسه خلافا للأشاعرة الذين قالوا هذا فضل وليس فيه وجوب، وخلافا المعتزلة الذين قالوا هذا وجوب وليس فضل. فالحق عند المعتزلة الوجوب فقط، وعند الأشاعرة الفضل فقط، وعند أهل السنة الجمع بين الوجوب والفضل، الوجوب الذي أوجبه الله عن نفسه، والفضل الذي كان هذا علة هذا الإيجاب رحمة بعبادي وفضلا وإحسانا به. نعم.
وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد. قال: وقوله وهو الغفور الرحيم يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه، ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. وقوله تعالى: فالله خير حافظا، هذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعاهدوا بحفظه، فقال لهم: إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم. وهذا تفويض من يعقوب إلى الله في حفظ ابنه، ومن أسمائه تعالى الحفيظ الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وفيه الرد على الجهمية.
الرحمة بأنها إرادة ثواب أو إرادة، هذا عدول عن هذه الصفة، عن ظاهر هذه الصفة إلى غيرها بغير موجب وبغير دليل، وذلك لأن هذا مبني عندهم على التمثيل، وهو أن موجب الرحمة عندهم الانكسار والميل وكذا، وهذا لا يليق بالله عز وجل، فوجب تأويله على هذا التأويل. لأن الأشاعرة وإن قالوا بالأخذ بهذه النصوص في ظاهرها، إلا أنهم شرطوا شرطا آخر، وهو بشرط ألا يخالف الظاهر هذا موجب العقل. وبهذا أول وحرفوا، لأن هذا لا يخالف، لأن هذا التأويل هذه التأويلات عندهم لا تخالف العقل. نعم.
وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله عز وجل اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم.
هؤلاء فروا بالتعطيل، قالوا لا ما نصفه بالرحمة، إنما الأشاعرة فروا بماذا؟ بالتحريف، فقالوا نثبت الرحمة، لكن الرحمة ما المراد بها؟ بخلاف المعطلة من جميع المعتزلة قال لا يوصف بالرحمة، إنما هؤلاء وصفوا بالرحمة وأثبتوا نزولا، لكن ما معنى، ما معنى النزول، ما معنى الرحمة؟ نعم.
قالوا لأن المخلوق يوصف بالرحمة، وتأولوا هذه الآيات على المجاز، وهذا باطل، لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم.
وهذا يوجد في المخلوقات، فليس الاشتراك اللفظي دليلا على الاشتراك في حقيقة المعنى. حتى المخلوقات، أنت لك يدان، والحصان له يدان، والحمار له يدان، والقط له يدان، هذا الاشتراك اللفظي لا يقتضي اشتراكا أو يقتضي تمثيلا، فكيف تجعلون هذا المقتضى بين الخالق والمخلوق؟ فهذا في إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، وهي رحمة حقيقية لا يقال إرادة الثواب ولا يقال، بل هي على موجب قاعدة الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ليس كرحمته رحمة، وهو الغفور الرحيم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.
ذكر الشيخ العثيمين شفنا في التفسير فرق من الرحمن والرحيم، قال الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة،
هي نفسه
في نفس
الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ذو الرحمة الواسعة باعتبار وصف الله بها، وذو الرحمة الواصلة باعتبار تعلقها بالمخلوق.
وقال نعم. يعني إذا ذكر أحدهما شمل الآخر.
نعم.
وقال إذا ذكر اسمي وحده
ما في مشكلة. ما في مشكلة. يعني كل منهما يدل على صفة الرحم.
يعني شامل الآخر من ناحية المعنى. نعم. يكون الوصف والفعل والوصف.
نعم. من الأول؟ هذه عبارة مين؟ علماء ولا الجماعة اللي هم في دير السلم؟ لو علماء تقف عندها، إنما الجماعة اللي في دير السلم يقولون كثير، يقولون كثير جدا. نعم. فيقول الجهمية ومن؟ يعني المعطلة ممثلة كفار، إنما تمام. يعني فرق بين المعتزلة عن الجماعة اعتبار التفريق الخاص يعني. طيب ليه؟ لأن أئمة السلف كفروهم عينا، يعني كفروهم عينا. من الذي سبق إلى هذا؟ كما قال شيخ الإسلام: وأما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهة. فهم كفار نوعا، وقد حكى وقد ذكر إجماع على كفره بالنسبة للجميع. أما من جهة الأعيان هذا يحتاج إلى إقامة دليل. ليه؟ لأنهم أوتوا من قبل الفهم، أوتوا من قبل الفهم، فهو يأتي بمن سبق إلى هذا. فلو أتى بتكفير السلف لبعض المعينين فهذا نقول لأن الشروط قد توافرت فيه. أما عبارة أن الجهمية هكذا مطلقا كفار نوعا وعينا، وأنا ممثلة كفار نوعا وعينا، يأتي بهذا سوف ترى. إما إطلاقات: فمن شبه الله بخلقه كفر، وإما بمعين ثبت الكفر عند السلف، إنما كتقعيد لن يجد ذلك سبيل. نعم. فيطالب من سبق من السلف في هذا التقعيد. نعم. يفترقون فيه. اللي هم من الذين يكفر عينا؟ لا لا، لأن النظر هنا إلى النوع، أنهم يخرجون عن 270 فرق، لكن يبقى لأن الرافضة طوائف، فالإطلاق لا يعم كل هؤلاء، ولهذا فيه تفصيل بين الغالي وغير الغالي. فهما كطائفة تخرج من 270، والجميع كطائفة تخرج من 270 كما أخرج جماعة، كما أخرجهما جماعة من السلف. لكن يبقى الحكم على الأعيان بقى على حسب ماذا؟ على حسب في الجهمية على إقامة الحجة، وفي غير الجهمية في الروافض الذين قد يشملهم يعني يشمل اسم الغالي وغير الغالي على حسب الطوائف. فالإسماعيلية فالنصيرية مثلا والإسماعيلية وهذه الطوائف العلماء حكموا عليها بالكفر عينا ونوعا، كالطوائف الأخرى الغالية زي البهائية البابية، للطوائف اللي هي أصلا ما ثبت دخولها في الإسلام. إنما مثلا مثل الزيدية ونطلق عليهم روافض، فهؤلاء يختلفون. نعم. والإثنى عشرية مرت بمراحل واستقرت مراحلهم فيما دورهم في كتبهم إلى أنهم كفار، بل جمعوا كل ما عند الإسماعيلية والنصيرية وزادوا عليها. نعم. الشاهد يعني أن يفرق بين الطائفة الغالية لما ثبت دخولها في الإسلام، لأن هؤلاء قاموا على التكذيب، ما قاموا على التأويل، قام دينهم على التكذيب، نحت دين. إنما من قام دينه على التأويل يعني يتفق معه في القرآن وفي السنة ويتفق معه في هذا من جهتي المصدر، لكن يختلف معك من جهة الفهم لهذه المصادر، فهذا يحتاج إلى إقامة حجج وإن كان كافرا نوعا. نعم.